إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فتمر بنا أيام تذكرنا بمناسبات عظيمة. مر بنا شهر رجب، الذي وقع فيه رحلة الإسراء والمعراج كما ذكر طائفة من المؤرخين. في شهر رجب وقعت رحلة الإسراء والمعراج، وهذه الرحلة يعني لها تفاصيل، لكن الذي ينبغي أن نخرج به من هذه الرحلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين اجتمع بسائر الأنبياء والمرسلين وهم قادة البشرية، وذلك في بيت المقدس، قدم إماما لهم صلى الله عليه وآله وسلم، وحين عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، فإنه بلغ منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا يثبت لدينا من هذه الرحلة أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الخلق، وهو أفضل من وطأ الأرض بقدميه صلوات الله وسلامه عليه، فالاقتداء به والائتساء به صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا لا يكون إلا لمن آمن بالله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تجد أن رحلة الآخرة في كل مراحلها، من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من الناجين، ومن حاد عن طريقه كان من النادمين الخاسرين والعياذ بالله. فالإنسان حين يوضع في قبره يسأل عنه صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون، فبي يفتنون وعني يسألون صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيفسح له في قبره مد بصره. وأما الكافر أو المنافق فيقول: ها ها، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. أو يقول لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، يسمعها سائر الخلائق إلا الثقلين الإنس والجن. في يوم القيامة ألم تسمع قوله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وكان الشيطان للإنسان خذولا، حتى بعد دخول نار جهنم والعياذ بالله يقول تبارك وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ماذا فعلتم إذن؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فالحذر الحذر من طاعة أي مخلوق في معصية الله عز وجل. لقد روى البيهقي في المعرفة بالإسناد الصحيح، وأنا أذكر هذا الإجماع كثيرا لأنه إجماع في غاية الأهمية، روى البيهقي بالإسناد الصحيح عن الشافعي رضي الله عنه قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. واعلم أن في عنقك بيعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي البيعة التي بايع عليها الأنصار، قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. والحديث رواه أحمد والحاكم عن جابر وإسناده صحيح. أخذ منهم كل شيء وأعطاهم الجنة صلوات الله وسلامه عليه، لم يعطهم شيئا آخر عليه الصلاة والسلام. إن كنت مؤمنا بهذا فعلا فلا بد دائما من أن تنصر دينه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. إن الاعتراض لم يكن على شخصه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان على المنهج الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فنصرتك لهذا المنهج بأن تستقيم عليه هذه واحدة، ثم أن تدعو الناس إليه. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والتقوى كما ذكر سابقا هي خوف يدفعك إلى طاعة الرب عز وجل بامتثال الأمر واجتناب النهي. فكلما ازداد هؤلاء هجوما على الإسلام كلما ازددت أنت تمسكا بهذا المنهج الذي لا سعادة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة بدونه. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاعلم أن الاختبار في القبر هو اختبار في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل فما بال الحديث الذي راه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد يسأل في قبره أربعة أسئلة. السؤال الأول من ربك؟ ما دينك؟ ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما علمك؟ فالجواب أن كل هذه الأسئلة ما عرفنا أجوبتها إلا من طريق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. من أين عرفت الإسلام؟ ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله؟ ما علمك؟ فيقول يا رب قرأت القرآن فآمنت به وصدقته، قرأت القرآن فآمنت به وصدقته. فهذه القواعد التي يسمونها بالقواعد الحاكمة على الدستور إنما يراد بها الالتفاف على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الالتفاف على إرادة الشعب الذي قال كلمته في الاستفتاء. قواعد حاكمة، هذه القواعد لا يجوز إلغاؤها ولا يجوز تعديلها، أعلى من كتاب الله وأعلى من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، جعلوا أنفسهم في مرتبة أعلى من مرتبة الله عز وجل، فهم أحكم من الله وأعلم من الله وأقدر من الله، وهذا دينك ينبغي أن تنصره، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. ترى في هذه المبايعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم شرطا أن ينصروه إذا هاجمه الأعداء في المدينة. طيب، فلما كانت غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد قتالا وإنما أراد أن يستولي على عير قريش التي كانت مع أبي سفيان كتعويض مؤقت عن الأموال التي نهبها المشركون من المهاجرين، تعويض مؤقت شيء بسيط، لأن المستشرقين يقولون هذا قاطع طريق لعنة الله عليهم لعنة الله عليهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الصحابة استأذنوه في أن ينتظرهم، قال لا، إلا من كان ظهره حاضرا، اللي عنده الركوع بتاعته جاهزة يخرج معايا. فخرج عليه الصلاة والسلام وفوجئ بقريش قد خرجت بكامل عددها وعتادها، موقف مفاجئ. النبي عليه الصلاة والسلام خرج بغير استعداد، وقريش حين أرسل إليها أبو سفيان أدركوا عيركم فإن محمدا قد عرض لها هو وأصحابه، خرجت قريش بكامل عددها وعتادها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الواقع الجديد قال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ثم قام المقداد بن الأسود فقال والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له بخير، ثم قال أشيروا علي أيها الناس، لأن الذين تكلموا إلى الآن من المهاجرين. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، وانظر إلى هذه الكلمات فإنها محل الشاهد من هذه القصة، قال لعلك تريدنا يا رسول الله، قال أجل عليه الصلاة والسلام، قال أجل، قال فإنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فسير حيث شئت فنحن معك، والذي بعثك بالحق، لو استعرضت بين البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد من ذي يمن لفعلنا، إنا لصدق في الحرب، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، إلى آخر الحديث. صل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما أعطيت. شوف الحيثيات، سعد بن معاذ صحيح نحن عاهدناك على أن نحميك بالمدينة ولم نعاهدك على أن نخرج معك للقتال، لكننا نعرف جيدا أننا شهدنا بأنك رسول الله، يأتيك الخبر من السماء، ولعلك أردت أمرا فأحدث الله إليك أمرا آخر، فانظر الذي أحدث الله إليك. هكذا قال سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه. يعني إذن يا أخوانا العز كل العز في اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نصرة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قال إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. الأمر الثاني أو الواقعة الثانية هي واقعة تحويل القبلة التي ذكر أيضا أهل السير أنها أو كثير من أهل السير أنها وقعت في شهر شعبان. تحويل القبلة وتحويل القبلة كان حدثا عظيما، لأنه انفصال تام عن أهل الكتاب الذين كانوا يستقبلون بيت المقدس، حدثا عظيما لأنه انفصال تام عن أهل الكتاب الذين كانوا يستقبلون بيت المقدس، ولذلك ظهرت منهم الأراجيف والعياذ بالله. نحن نعلم أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بيت المقدس وذلك بمكة، وهو بمكة، فكان يجعل عليه الصلاة والسلام كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ويصلي مستقبلا بيت المقدس، ثم هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وظل الأمر على ذلك إلى أن شاء الملك عز وجل، وأمره لا يرد ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، فأمر المسلمين بالاستدارة 180 درجة، بدلا من أن يتوجهوا إلى الشمال ناحية بيت المقدس أمرهم أن يتوجهوا إلى الجنوب ناحية البيت الحرام. وحدث ما حدث، وارتد من ارتد من العرب، ارتد منهم من ارتد. الله عز وجل يعرض هذه القصة في سورة البقرة في سياق من أعجب ما يمكن. يقول عز من قائل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. السفهاء المراد بهم كما قال المفسرون اليهود والمنافقون في هذه الواقعة بالذات، اليهود والمنافقون. وهذه مقالة كل سفيه يعلم أن الأمر من الله عز وجل ثم يريد أن يناقشك في هذا الأمر أو يسخر من هذا الأمر أو يعترض عليه. أنتم لو توليتم الحكم هل ستطبقون الحدود؟ لا، هل سنطبق الحدود؟ يستخدمون هذا السؤال من باب التشنيع على التيار الإسلامي. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اجعل إجابتك مستقيمة وكن صادعا بالحق غير هياب، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل لله المشرق والمغرب، لا تتعلل ولا تستحي مما أنزل الله عز وجل، هذا دينه الحق. إن أهل الباطل لا يستحيون من باطلهم، وقد سمعت ذلك الخنزير وهو يقول على رؤوس الناس في جهاز التلفاز نريد الزواج المدني وأن تكون هناك حرية، حرية جنسية، بمعنى أن المرأة تتزوج كما أرادت والمسلمة تتزوج النصراني وما إلى ذلك، ولم يستحي من هذا الباطل من أن يقوله أمام جموع المسلمين بهذه الطريقة. أفنستحي نحن من ديننا؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله الذي أمرنا أن نستقبل الشام هو الذي أمرنا أن نستدير 180 درجة لنستقبل البيت الحرام، ولو أمرنا أن نقف على رؤوسنا لفعلنا، هو الرب سبحانه وتعالى، بل إنه قال أشد من ذلك بكثير، قال عز من قائل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا إنسان لا يستحي من أمر الله عز وجل، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قوله تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كتاب أنزل إليك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا من عند نفسه، وإنما جاء به من عند الملك خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء عز وجل. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ومن أين يأتي الحرج؟ يقول ابن كثير رحمه الله: أي لا تتحرج من إبلاغه للناس، ولا تتحرج من إنذارهم به، ولا تتحرج مما قد يقع لك. إن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه جبريل في أول لقاء ورجع إلى بيته يقول: زملوني زملوني، ذهب به خديجة إلى ورقة بن نوفل فقص عليه ما رأت، فقال ورقة: سبوح سبوح، قدوس قدوس، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، ليتني حيا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ عليه الصلاة والسلام. فقال: نعم، إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. والحديث في صحيح البخاري في بدء الوحي: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه سنة كان يعلمها ذلك الرجل النصراني رضي الله عنه، لأنه أسلم وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، كانت سنة يعرفها. كذلك كان بعض الشباب يعرفون هذا، بعض الشباب المتبصرين بالواقع. انظر إلى هذه القصة التي أشرت إلى جزء منها، والتي رواها أحمد والحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال جابر: جلسنا نتذاكر معشر الأنصار أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان هذا قبل الهجرة. فقال بعضنا لبعض: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام بمكة. حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ قال: فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم، موسم الحج، فوعدناه شعب العقبة، فتسللنا إليه من بين رجل ورجلين حتى توافينا عنده، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ فذكر هذه البيعة التي ذكرتها سابقا. قال جابر: فقمنا إليه لنبايعه. فقام أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان أصغر القوم سنا بعدي، يعني كان جابر أصغرهم، يليه أسعد بن زرارة، فأخذ بيده عليه الصلاة والسلام وقال: رويدا أهل يثرب، رويدا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. لم يكن الاعتراض مرة أخرى، لم يكن الاعتراض على شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن قريشا قالت له: إن كنت تريد المال جمعنا لك مالا حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا، وإن كنت مصبوبا يعني مسحورا طببناك، وإن كنت تريد نكاحا زوجناك أجمل بنات العرب. وهو يقول عليه الصلاة والسلام: ما بهذا بعثت، ما بهذا أمرت، صلوات الله وسلامه عليه. لكن الاعتراض على المنهج الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. رويدا أهل يثرب: فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجكم له اليوم مناواة للعرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا وفي لفظ تبصرون على هذا فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. لذلك لا يندهش الإنسان حين يقرأ قوله تعالى: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب يراد به أن تتغير الأوضاع كلها في الأرض، فكيف يقف إنسان واحد صلوات الله وسلامه عليه أمام البشرية جمعاء وأمام قومه بهذه الصورة لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل الصفا فقال: يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، فعم وخص عليه الصلاة والسلام، فاجتمع الناس جميعا، ومن لم يستطع أن يأتي أرسل مكانه آخر ليستطلع الخبر. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم أن جيشا بالوادي يريد أن يغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ صدقوني لو قلت لكم أن وراء الجبل ده في جيش يريد أن يغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، فما عهدنا عليك إلا صدقا، نعم فما عهدنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فنزلت سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب. إذن نستخلص من هذه القصة قصة تحويل القبلة: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يقول ابن حزم رحمه الله: فمن جاءه الوسواس ليقول له: ما الحكمة في هذا الأمر؟ فاعلم أن هذه هي الحكمة والعلة في كل أمر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. انظر إلى هذا النموذج الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: بين الناس يصلون في مسجد قباء وهم ركوع إذ أتاهم آت فقال لهم: أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه استقبل البيت الحرام فاستقبلوه. فاستدار الناس من غير أي اعتراض وهم ركوع، استداروا 180 درجة واستقبلوا البيت الحرام. ولك أن تتصور أنه عند ذلك صار الإمام في المؤخرة وأنه دب ركعا حتى وصل إلى المقدمة، لكنهم لم يعترضوا أي اعتراض، يعني لا إحم ولا دستور كما يقولون. فينبغي على كل عبد أن يكون كذلك مع أوامر الله عز وجل، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. روى الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي قل اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهداية هداية الطريق، وتذكر بالسداد سداد السهم. شوف الإنسان بينشن، فالإنسان إن أخطأ الهدف وقع قريبا من الهدف، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. أسأل الله أن يرزقنا الهدى والسداد في أقوالنا وأفعالنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن أيضا على وشك استقبال شهر عظيم، وهو شهر رمضان. وتعظيم هذا الشهر إنما كان بإنزال القرآن فيه. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ومن ثم فإن الله عز وجل فرض علينا صيام هذا الشهر كي نحصل التقوى التي تجعلنا نهتدي بالقرآن. فإن الله تبارك وتعالى رغم أنه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، لكن لن يهتدي بالقرآن فعلا إلا أهل التقوى. قال عز من قائل في مطلع السورة نفسها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إلى من الذي سيهتدي بالقرآن فعلا؟ أهل التقوى وأهل الخوف من الله عز وجل. ومن ثم شرع الله عز وجل لنا صيام هذا الشهر، وبين أن صيام نهاره وقيام ليله سبب في غفران الذنوب. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند البخاري أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن ينبغي أن تقارن بين هذا الحديث وبين حديث آخر أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى في شرط هنا يا جماعة: كي يكون الصيام سببا في غفران الذنوب، وكي يكون القيام كذلك، ينبغي أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من سائر الذنوب. ما اجتنبت الكبائر، لأن الإصرار على الصغيرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يحولها إلى كبيرة. فكل كبيرة تلبس بها الإنسان ينبغي أن يتقدم بين يدي الشهر بتوبة نصوح منها، من الصغائر والكبائر. والكبيرة كما قال القرطبي هي كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، أو تعلق به في الدنيا حد كشرب الخمر والزنا والقذف وما إلى ذلك، أو لعن فاعله، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، أو توعد بالنار أو شدد النكير عليه، أو شدد النكير. من غش فليس منا، وكقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فقد برئ من الله وبرئ الله عز وجل منه كما ذكر الإمام الطبري رحمه الله. لكن ابن عباس رضي الله عنهما كما روى عنه الطبري أيضا أتاه سائل فقال الكبائر سبع، فقال ابن عباس هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. يعني إذن المداومة على ارتكاب الصغيرة هذا يحولها إلى كبيرة، فتقدم بين يدي الشهر ولا تؤجل فقد لا تدرك رمضان. طالع صفحة الوفيات في واحد رمضان ستجدوها مليئة. يبقى إذن لابد أن تبادر بالتوبة من الآن حتى إذا جاء رمضان عمل الصيام عمله في غفران الذنوب وكذلك القيام. وأذكر بأننا في شهر رمضان ينبغي أن يزداد سخاؤنا وجودنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. في حديث ابن عباس عند البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه أو فيعرض عليه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة حتى ينسلخ الشهر. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. إيش معنى الريح المرسلة؟ لأن الريح المرسلة تسوق المطر ينزل على الأرض التي تحتاج إلى الماء والأرض التي لا تحتاج، التي تحتاج والتي لا تحتاج. ولذلك شرع لنا أن نفطر الصائمين وأن نكون من الراغبين في ذلك، كما روى الترمذي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. هذا المفطر لا ينتقص من أجر الصائم شيئا. وإطعام الطعام من الإسلام لا سيما في هذه الظروف التي نهبت فيها بلدنا وصار أكثر من 50% تحت خط الفقر، والله تبارك وتعالى يقول فلا اقتحم العقبة، يعني أمامك عقبة كؤود، هل سعيت لاقتحام هذه العقبة؟ فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ تهوين، فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. خلينا نقف عند هذه الصفة بالذات، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال بعضهم أي الذي لا يجد ما يستر بدنه عن التراب، وقال الأكثرون هو القليل الرزق الكثير العيال، القليل الرزق الكثير العيال، أو مسكينا ذا متربة. فإذن إطعام الطعام، وإطعام الطعام ليس من الضروري أن تعد طعاما وأن تدعو إليه الصائمين، إن فعلت هذا فحسن، لكن الأفضل من هذا أن تجهز له شنطة من شنط الطعام، أكياس اللي فيها البقوليات والزيت والسكر والسمن وما إلى ذلك، وأن تذهب بها إليه، أنت ستضمن بهذا أنه سيفطر على طعامك هذا كثيرا كثيرا. فهذا من باب إطعام الطعام. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام خير، أو قال أي الإسلام أفضل، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكذلك روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم، كان امرأ نصرانيا، كان حبرا من أحبار اليهود، قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني خرجوا مسرعين، فانجفلت إليه معهم فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب عليه الصلاة والسلام. كان يهوديا لم يسلم بعد، عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب. فكان من أول ما قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. فلنستعد لشهر رمضان، استعد أين ستصلي صلاة التراويح، اختر الإمام الذي يختم القرآن حتى تختم القرآن في صلاتك مرة في رمضان، ومر قراءة مثلا وهكذا، ومر عن طريق السماع خارج القرآن، أو يعني لا تهتم بأن تختم القرآن 20 مرة في رمضان بغير تدبر، فإن هذا من هجر القرآن، فإن هذا من هجر القرآن، هجر التدبر. والقرآن إنما أنزله الله عز وجل علينا لا لنتلوه فقط، ولكن لنتدبر آياته. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا صيامه كما يحب وقيامه كما يحب. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم. هذه الأمة بمكر فرد كيده في نحره وامكر به واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه، واهد سائر مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد من الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، واسكنه فسيح جناتك، واغفر وارحم لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عاقبهم في الغابرين، اسكنهم فسيح جناتك يا رب العالمين. اشفنا واشف كل مريض من المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المأسورين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل بقاع الأرض. انصر عبادك المجاهدين في سوريا، واحقن دماءهم، وفي ليبيا وفي اليمن، واقض على طواغيت هذه البلاد وعلى كل طاغوت يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك